بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي القاعدة الأخيرة من قواعد الصفات؟ القاعدة الأخيرة من قواعد الصفات أن صفات الله عز وجل توقيفية، لا مجال للعقل فيها، ودلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه، أو لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: التصريح بالصفة كالعزة والقوة، نعم، ثاني التضمن، تضمن الاسم لها، إذا ذكر الاسم ففي ضمنه صفة، والثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ينزل ربنا، في إثبات صفتي الاستواء والنزول، وجاء ربك في إثبات صفة المجيء، وإنا من المجرمين منتقمون في إثبات صفة الانتقام. ولم يثبت اسم المنتقم لله عز وجل فيما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، لأنه لم يأتي في القرآن إلا مقيدا: انتقام من المجرمين، أو ممن كان أهلا لأن ينتقم منه فانتقمنا منهم، إنا منهم منتقمون، إنا من المجرمين منتقمون، وقد ورد ذكره في ضمن سرد الأسماء في حديث الوليد بن مسلم، وقد علم فيما مضى أن سرد الأسماء لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. وقوله في القاعدة السابعة عند أن ذكر تضمن الاسم لها، قال: مثل الغفور، فهو متضمن للمغفرة، السميع متضمن للسمع. قال: انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. في بعض النسخ: انظر القاعدة الثانية في الأسماء، وكلاهما صواب. فالقاعدة الثانية تدل على هذا، والقاعدة الثالثة تدل على هذا. القاعدة الثانية: أسماء الله أعلام وأوصاف، تدل على تضمن الاسم للصفة. والقاعدة الثالثة في أن الاسم إذا كان يتضمن وصفا متعديا فإنه يدل على ثلاثة أشياء: ثبوت الاسم، ثبوت الصفة، وثبوت المقتضى، أيضا يدل على هذا. والأخ يقول: ما معنى قوله التصريح بوصف دال عليها؟ وصف اسم فاعل مثل منتقمون دال على الصفة، كذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فصفة الجعل الله عز وجل جعل الليل سكنا، وجعل يجعل ما على الأرض صعيدا جرزا، هذه مأخوذة من الفعل جعل في أكثر من آية، ومن الوصف جاعل، فهنا صرح بوصف دال على هذه الصفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا علم من القاعدة الخامسة في الأسماء والقاعدة السابعة في الصفات، أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وأن صفات الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. ومعنى كونها توقيفية أنها لا تثبت إلا بدليل من الكتاب أو من السنة أو منهما جميعا. فالأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقرير هذه القاعدة إضافة إلى ما تقدم فيما مضى في القاعدة الخامسة من الأسماء والقاعدة السابعة من الصفات، قال: فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، كما تقدم أن النفي الوارد في كتاب الله عز وجل للصفة إنما يراد منه إثبات كمال الضد وليس النفي المحض. قال: وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه، لأن أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى متعلقة به ولا يمكن أن تثبت إلا من قول الله عز وجل أو من قول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما ثبت في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما نفي في الكتاب والسنة وجب نفيه، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. هذا إن كان هذا اللفظ غير ناقص، إن كان هذا اللفظ غير لا يتضمن صفة نقص أو لا يدل على صفة نقص. أما ما دل على صفات النقص فإنه يجب نفيه، لأن الله عز وجل كامل، أسماؤه حسنى وصفاته علا. فما ورد من الألفاظ التي تحتمل معاني حقة وقد تحتمل معاني باطلة، هذه يتوقف في إثباتها، في إثبات لفظها، يتوقف في إثبات لفظها. الآن لو جاء شخص وقال: إن الله عز وجل يوصف بكذا وكذا من صفات النقص الظاهرة، صفة النقص تكون في اللفظ ظاهرة، يقال: هذا لا يجوز بل يجب نفيه، لأن الله عز وجل كامل في أسمائه وصفاته. لكن لو جاء شخص وأثبت لفظا، هذا اللفظ يحتمل معنى حقا ويحتمل معنى غير حق، فهنا من حيث اللفظ يتوقف فيه لعدم وروده في الكتاب والسنة، ويستفصل صاحبه فيقال: إن أردت كذا وكذا من المعاني الحقة فالمعنى الذي أردته حق واللفظ لا يثبت لعدم ورود الدليل به، وإن أردت به المعنى الباطل فيرد اللفظ مع ذلك المعنى الباطل الذي أراده. سيمثل المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل لهذا مما لم يرد إثباته ولا نفيه. قال: وأما معناه فيفصل فيه، فإن ورد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن ورد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله تعالى، إذن الأشياء عندنا ثلاثة، تقسيم ثلاثي: ورد إثباته، ورد نفيه، لم يرد إثباته ولا نفيه. قال: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله عز وجل دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. تقدم معنا ما معنى هذه الدلالات في قواعد في الأسماء. فالصفة التي يدل عليها دلالة من اسم الله من أسماء الله عز وجل دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، هذه تثبت مع التنبيه، على ما سبق أن دلالة الالتزام أن دلالة الالتزام إنما تكون فيما ثبت أصله بأدلة أخرى يعني قولنا إن الخالق يدل على ماذا؟ أو نقول نعم الخالق يدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة الخلق دلالة مطابقة، ويدل على الذات وحدها أو على صفة الخلق وحدها دلالة تضمن، ويدل على صفة القدرة والقوة دلالة التزام. دلالته على صفة القوة والقدرة، القوة والقدرة ثابتة بأدلة أخرى، وهذا طريق آخر لتوسيع دائرة الإثبات أو لتنوع دلالات الإثبات. قال: ومنه كل صفة عليها فعل من أفعاله، دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. قال: ومنه، أي مما ورد إثباته، الوجه والعينان واليدان ونحوهما من الصفات. ماذا يا إخوان؟ الصفات الخبرية. ومنه الكلام والمشيئة والإرادة، هذه من الصفات الفعلية، خبرية الفعلية. قال: والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، هذه سنرجع لها. قال: ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، هذه صفات ماذا يا إخوان؟ الرضا والمحبة والغضب والكراهة فعلية، يعني متعلقة بمشيئة الله عز وجل. وقوله في الإرادة قال: بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. الإرادة تنقسم إلى قسمين، دل الكتاب والسنة على تقسيم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالذي يريده الله عز وجل شرعا هو ما أمر به شرعا، هو ما أمر به شرعا مما يحبه سبحانه وتعالى كالإيمان والتقوى وإصلاح ذات البين والكرم والخلق الحسن إلى غير ذلك مما أمر الله سبحانه وتعالى به شرعا وأراد وأحبه، مما أمر الله عز وجل به شرعا وأحبه. والإرادة الكونية هو كل شيء أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون في كونه، أن يكون في كونه، أحبه أو لم يحبه، أحبه أو لم يحبه. فإذا الإرادة الشرعية هذه تعرفها بالمحبة، فالشيء الذي يحبه الله عز وجل وأراده من العباد فهو من قبيل الإرادة الشرعية. والإرادة الكونية هو كل شيء أراده الله عز وجل أن يكون في كونه، أحبه أو لم يحبه. الإرادة الكونية ما أراده الله عز وجل كونا لا بد أن يقع، لا بد أن يقع، فليس هناك شيء أراده الله سبحانه وتعالى كونا ولم يقع، بل لا بد أن يقع. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، لا بد أن يكون. والإرادة الشرعية هي التي طلبها الله عز وجل من العباد وأحبها، فهذه قد تقع من المطيعين المتقين، وربما لم تقع من العصاة أو من الكافرين أو من المنافقين أو من الملحدين، فالله عز وجل أمر بالإيمان، فمن الناس من آمن ومنهم من لم يؤمن، فإرادة الله عز وجل الإيمان من الناس هذه إرادة شرعية لأنها متعلقة بمحبة الله عز وجل، الله عز وجل يحب الإيمان. من الناس من آمن ومنهم من لم يؤمن، ومنهم من لم يؤمن. فقوله هنا الإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فكل شيء وقع في هذا الكون فقد أراده الله سبحانه وتعالى كونا، كفر الكافر، معصية العاصي، إيمان المؤمن، هذه كلها أرادها الله عز وجل كونا، أرادها الله عز وجل كونا فوقعت. وهناك في الإرادة الشرعية أشياء أرادها الله عز وجل شرعا من العباد فوقعت، كإيمان المؤمن وطاعة المطيع. وهناك أشياء أرادها الله عز وجل إرادة شرعية وأحبها وطلبها من العباد، ولكن بعض العباد لم يفعلوها، كالإيمان من الكافر، الرجل الذي هو كافر أو مات على كفره، طلب الله عز وجل وأراد الله عز وجل منه ماذا؟ الإيمان، وأراد منه عبادته وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا الخطاب للمؤمنين فقط أو للناس جميعا؟ للناس جميعا، فهذا أراده الله عز وجل شرعا من الناس. هل كل الناس امتثلوا؟ لا، من امتثل هذا الأمر فقد اجتمع في حقه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ومن لم يمتثل وهم الكفار، أو من لم يعبد الله سبحانه وتعالى من أصناف الكفار، فإنه لم يأتي بالإرادة الشرعية، لم يأتي بالإرادة الشرعية. قال فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، فالشيء الذي يأمر الله عز وجل به ويحبه، يريده ويحبه، هذه الإرادة شرعية، والشيء الذي يريده سبحانه وتعالى ويشاؤه من غير أن يتعلق بالمحبة، قد يحبه وقد يبغضه ككفر الكافر، فهذه إرادة كونية. هذا التقسيم يا أخوان تقسيم مهم جدا، لأن كثيرا من المبتدعة ومن أهل الأهواء من القدرية دخلوا إلى الناس في مسائل كثيرة من عدم هذا التقسيم، فشوشوا على الناس في كثير من العقائد بسبب أنهم لم يقسموا الإرادة على مقتضى ما جاءت به الأدلة من إرادة كونية وإرادة شرعية، إذن ما هي الإرادة التي هي بمعنى، أو الإرادة التي هي بمعنى المحبة الشرعية؟ هل يلزم وقوعها؟ لا يلزم وقوعها، قد تقع من المطيع، من المؤمن، من المتقي، وربما لم تقع من العاصي، من الكافر، من المنافق، من الملحد. والإرادة الكونية هل هي ملازمة للمحبة؟ لا، قد يحب الله عز وجل الشيء الذي أراده وربما لم يحبه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يرضى عن الكفر؟ هل الله عز وجل يرضى عن الكفر؟ هل الكفر واقع في الكون؟ واقع، فواقع بإرادة الله عز وجل الشرعية أو الكونية؟ بإرادة الله الكونية، لأنه لا يكون في كونه ما لا يريد، لا يكون في كونه ما لا يريد سبحانه وتعالى. فالتفرق بين القسمين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من النظر في هذا. انظر إلى المحبة، فالشيء الذي يريده الله ويحبه هذا إرادة شرعية وقد يقع وربما لم يقع، والشيء الذي أراد الله عز وجل أن يقع ولا بد فهذه إرادة كونية وقد يحبها الله عز وجل، وربما كان الله عز وجل يبغضها ولكن أراد الله عز وجل وقوعها في كونه لحكم بالغة، وكذلك